ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود. ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكل.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها لتلبية حاجة بغداد من الأدوية والمعدات الطبية. استشهاد شاب فلسطيني غرب رام الله بعد إطلاق الاحتلال النار عليه بزعم إلقاء عبوة على قوة للجيش الصهيوني. مقتل عشرة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في تفجيرين بمناطق سيطرة المجموعات المسلحة شمال سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر استعداد طهران لتلبية حاجة العراق من الأدوية والمعدات الطبية. مخبر ولدى استقبال وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، قال إنه يمكن للبلدين عبر التعاون والمشاركة بناء خط لإنتاج الأدوية وتصديرها ويكونا رائدين في المنطقة. بدوره قال الحسناوي الذي سلم مخبر رسالة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، قال إن من أهم أولويات بغداد توطيد علاقاتها الثنائية مع الجمهورية الإسلامية، معربا عن استعداد الحكومة لتوفير الشروط اللازمة لنشاط المصانع وشركات الأدوية الإيرانية في العراق. جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني شجبه لاستخدام الحظر الأحادي ضد طهران كأداة غير قانونية لانتهاك حقوق الشعب الإيراني. وقال كنعاني إن الحكومات الأوروبية مسؤولة مثل أمريكا، وقد فشلت في هذا المجال، وعليها أن تكون مسؤولة عن التزاماتها بدلا من توجيه الاتهامات. وبشأن العلاقات مع جمهورية أذربيجان، قال إنها تمضي على طريق جيد وبناء، مؤكدا اتفاق الجانبين على تخطي ما شابه علاقتهما بالحوار. كما اعتبر زيارة رئيس الجمهورية لكينيا وأوغندا وزيمبابوي التي تبدأ الليلة فرصة مهمة للغاية لتحقيق قفزة جديدة في التعاون مع هذه البلدان. استشهد شاب فلسطيني بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بالقرب من بلدة دير نظام غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. وزعمت قناة كان العبرية أن الشاب الفلسطيني حاول إلقاء عبوة على قوة للجيش الصهيوني قبل إطلاق النار عليه، وأن قوات الاحتلال عثرت على بندقية في مركبته. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة مداهمات تخللها مواجهات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس، فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وثقت منظمة أنقذ الأطفال غير الحكومية البريطانية في تقرير طول العديد من الشهادات المروعة التي أدلى بها أطفال فلسطينيون حول اعتقالهم واحتجازهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتكرر جرائم الاعتقال والاحتجاز بشكل موسع منذ سنوات. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
المآسي التي يواجهها الفلسطينيون يتقاسمها الأطفال معهم قهرا وعنفا واعتقال وعذابات أثناء الاعتقال، حيث وثقت منظمة أنقذ الأطفال غير الحكومية البريطانية في تقرير مطول لعديد من الشهادات المروعة التي أدلى بها أطفال فلسطينيون حول اعتقالهم أو احتجازهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تكرر جرائم اعتقال واحتجاز الأطفال بشكل موسع منذ سنوات. ويوثق التقرير أن قوات الاحتلال تعتقل في الغالب الأطفال والمراهقين لأشهر أو أكثر وفق ادعاءات مختلفة من دون محاكمات، وعندما تجري محاكمتهم يكون ذلك أمام محاكم عسكرية تحكم البعض منهم بعقوبات بالسجن المطول، وتتنافى تلك المحاكمات مع كل المعايير الدولية إن حدثت، إذ تحرم الأطفال من أبسط حقوقهم، كما يحصل خلالها كثير من الانتهاكات الجسدية والنفسية والقانونية، بما في ذلك تعريتهم من ملابسهم وضربهم وتعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم. وفي مقابلات أجرتها منظمة أنقذ الأطفال مع 228 طفلا وطفلة كانوا محتجزين خلال السنوات الثلاث الماضية لمدة تراوحت بين شهر وثمانية عشر شهرا، كانت أعمارهم ما بين 12 إلى 17 عاما، أكدوا فيها أنهم يتعرضون للاستجواب في أماكن مجهولة من دون مرافق، ويحرمون من الطعام والماء والنوم ومن الوصول إلى مستشار قانوني. أما التهم المزعومة فهي إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال، والتي قد تصل عقوبتها إلى 20 عاما. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأطفال الفلسطينيين تتراوح سنويا بين 500 و1000 طفل رهن الاعتقال العسكري. ويؤكد التقرير أن أغلب عمليات الاعتقال تجري في ساعات الليل وساعات الفجر الأولى، ونصفها تقريبا يكون من منازل الأطفال، تسبب مستويات مروعة من الإساءة الجسدية لهم كالضرب بالأيدي والتهديد بالأذى وضرب بالعصي أو السلاح بنسب عالية، والبعض الآخر منهم أشار إلى تعرضهم للإساءة الجنسية.
أحبطت القوات العراقية هجوما شنه مسلح تنظيم داعش واشتبكوا معهم في ناحية رشاد بمحافظة كركوك شمال البلاد. وكان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي استهدف يوم الجمعة بضربة جوية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك 5 من عناصر داعش وتمكن من القضاء عليهم. وكانت الحكومة العراقية أعلنت في 21 من الشهر الفائت انطلاق المرحلة 6 من عملية سيوف الحقر التي تهدف إلى تطهير أراضي البلاد من بقايا الإرهاب وتأمين الحدود، وهي تعد استكمالا للمراحل السابقة. عمت المظاهرات عدة مخيمات في مدينة إدلب شمال سوريا ضد مسلحي ما تسمى بهيئة تحرير الشام، أطلق خلالها المتظاهرون شعارات ضد مسلحي الهيئة. وكان الجيش السوري قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع هذه الجماعة على محاور سهل الغاب بريف حما الغربي. من جهة أخرى قتل 10 مدنيين بينهم 3 أطفال في تفجيرين منفصلين بسيارتين مفخختين شمال سوريا، حيث استهدف الأول محل لتصحيح السيارات في قرية شاوة ضمن الشريط الحدودي الذي تسيطر عليه تركيا، فيما طال الثاني سيارة كانت تقل مدنيين في بلدة الغندورة بمنطقة جرابلس في حلب. أعلنت مصر أنها ستستضيف مؤتمر قمة دول الجوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار الخميس المقبل. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن القمة ستتضمن وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. يأتي البيان المصري في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن السودان على وشك مواجهة حرب أهلية واسعة النطاق، وأنها من الممكن أن تزعزع الاستقرار في المنطقة برمتها. حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من حدوث ركود اقتصادي في بلادها، معترفة بأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه ارتفاع نسبة التضخم. وقالت يلين: لدينا تضخم مرتفع للغاية وهذا مصدر قلق لنا وللشعب الأمريكي، لكن مع مرور الوقت نأمل أن ينخفض. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول قد توقع هو الآخر نهاية الشهر الماضي حدوث الركود في الاقتصاد الوطني. أعلنت الشرطة الصينية مقتل 6 أشخاص جراء حادث طعن في روضة أطفال جنوب شرقي البلاد. ووصفت الشرطة الحادث بأنه اعتداء متعمد، وأضافت أن شخصا آخر أصيب جراء الحادث الذي وقع بمقاطعة غواندونغ، مؤكدة إلقاء القبض على رجل مشتبه به. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وعند الخامسة تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. صدى القرآن تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة العاشرة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة. عند السابعة تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وعند السابعة والدقيقة الثالثة عشرة تستمعون إلى أهل التقى. استفتاءات تقدم إليكم عند السابعة والدقيقة الثالثة والعشرين، وعند السابعة والدقيقة الثالثة والأربعين يرفع أذان المغرب على مسامعكم. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيراً يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. يا أصدقائنا الحلوين، سأتحدث إليكم في موضوع مهم جدا، وهو كيف نساعد الآخرين، أو بالأحرى ساعد الآخرين. أصدقائنا الحلوين، هل تحبون أن تساعدوا الآخرين؟ أوه 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 أوه، يا له من سؤال سألته منكم. طبعا أعرف أنكم كلكم تحبون أن تساعدوا الآخرين، لكن اسمحوا لي بأن أقول لكم لماذا طرحت عليكم هذا السؤال. وأيضا أكرر مرة أخرى بأنني واثقة من أنكم تحبون أن تساعدوا أصدقائكم وصديقاتكم، لأنكم تريدون أن تخففوا عنهم وتساعدوهم، تجعلونهم فرحين مسرورين. فلا يوجد في العالم شيء أحسن من صديق مخلص يساعد صديقه وقت الضيق. حسنا يا أصدقائنا، سنتحدث أكثر وأكثر 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 عن مساعدة الآخرين في طيات البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، أعلم أنكم تحبون الحزازير، أعلم أنكم تنتظرونها، أعلم أنكم تحلونها بسرعة. استمعوا إلي جيدا، استمعوا إلى الحزورة. طبعا حزورتنا هي: من هم الأربعة الذين لم تلدهم أنثى؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، وسوف تعرفون الحل في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، وصلنا إلى فقرتكم الجميلة، وصلنا إلى فقرتكم الجميلة، إلى تمثيليتكم الجميلة أيضا، عنوان وهو قصة النعجتين. تعالوا نستمع إليها معا، هيا بنا.
صغار الحلوين، يحكى أن هناك نعجتين كانتا تعيشان في حظيرة صغيرة يمتلكها بعض الفلاحين، وكانت إحدى النعجتين سمينة والأخرى ضعيفة.
ما ابتعدي عني أيتها النعجة الضعيفة، فأنا كثيرة اللحم وجسمي ممتاز، وأما أنت هزيلة وكثيرة المرض وجسدك ذابل.
ما كلا، لما تقولين بحق هذا الكلام؟ ها؟ ما
انظري إلي أيتها النعجة النحيلة المريضة، أصحاب المنزل يحبونني ويتباهون بجمالي. ما
يا ولدي، هيا أسرع إلى النعجة السمينة وأغسلها، فاليوم لدينا ضيف عزيز. هيا يا ولدي.
حسنا يا أبي حسنا.
إن ثمن هذه النعجة يساوي أضعاف ثمن تلك النعجة الضعيفة.
نعم يا أبي أنا ذاهب.
ما هل سمعت أيتها النعجة الضعيفة؟ إن ثمني يساوي أضعاف ثمنك.
ما يا إلهي، ماذا أفعل؟ لماذا أصبحت نحيفة ضعيفة؟ إني أشعر بالألم واليأس، ولكن ماذا أفعل لأتخلص من الضعف والمرض؟
أحبتي، وفي كل مرة تخرج النعجتان للحقل، تعيد النعجة السمينة القول نفسه على النعجة الهزيلة، فتحزن النعجة الهزيلة المسكينة وتشعر بالقهر والإذلال.
لقد خطرت فكرة في ذهني. أجل، لو أكلت أكثر لأصبحت سمينة ويكثر لحمي، وسوف لا تتمكن صاحبتي من الاستهزاء بي. ما أجل، علمت ماذا أفعل. ما
أيتها النعجة الضعيفة، ماذا تعملين؟ هل ستأكلين كل هذه الحشائش؟
أجل، بالمناسبة هي حشائش قليلة، فأنا أريد أن أكل ضعفي هذه الحشائش. نعم،
لماذا؟
سأكل وسترين كيف أصبح سمينة مثلك.
هل تريدين أن تصبحي سمينة؟
نعم،
هذا مستحيل، هذا مستحيل.
إنك لا تريدين لي الخير، وإلا لدفعت صديقتك نحو تناول الحشائش أكثر من السابق. نعم،
حسنا، هيا اذهبي وتناول الحشائش، ولكن انتبهي لا تسرفي في تناول الحشائش، فإن ذلك سيزيد من مرضك.
نعم صغار الحلوين، قامت النعجة الضعيفة بتناول الحشائش أكثر من قبل، ولكن لم تتمكن من تناول جميع الحشائش.
يا إلهي، لقد امتلأ بطني، لا أقوى على تناول الحشائش بعد.
ما بك أيتها النعجة الضعيفة؟ لما لا تأكلين بقية الحشائش؟
لا أستطيع تناول الحشائش أكثر من هذا، أكاد أن أنفجر.
كلا، تفضلي بتناول الحشائش حتى تسمني.
أحبتي الصغار، لم تتمكن النعجة الضعيفة من تطبيق خطتها في تناول المزيد من الحشائش، لذلك فقد خابت آمالها في أن تصبح يوما ما سمينة. نعم أحبتي، مرت الأيام، وذات يوم جاء الراعي إلى الحقل ومعه الجزار.
حسناً أيها الراعي، بكم تبيعني النعجة؟ ها؟
كما اتفقنا، ولا أخفض لك ثمنها بعد.
حسناً اتفقنا، خذ هذا ثمن النعجة.
شكراً لك.
ما هل تعرفين أيتها النعجة من هذا الرجل؟
إنه الجزار، وجاء ليشتري إحدانا.
ما بالتأكيد، فإن الراعي سيبيعك أنت، لأنك ضعيفة وهزيلة ومريضة.
ما تقولين؟ كلا، فأنا ضعيفة والجزار يبحث عن نعجة سمينة.
بل إن الراعي يريدني ويحبني كثيرا.
ونسيت يوما ما قلت لي إن الراعي يقول إن ثمنك يساوي أضعاف ثمني.
كلا، إنه يباهي بأمام الآخرين، فكيف يبيعني؟
أنا وأنت لا نسوى عند الراعي سوى من دراهم ولا غير.
يا إلهي.
صغار الأحبة، دخل الراعي إلى الحقل وتوجه إلى النعجة السمينة. عندها عملت النعجة السمينة أن الراعي قام ببيعها إلى الجزار، فركضت بسرعة نحو النعجة الضعيفة.
أيها الراعي، أريد تلك النعجة السمينة.
النعجة السمينة، خذها.
نعم،
خذها وادفع مالها.
فاطمة، يبدو أن الجزار دفع ثمني للراعي. يا إلهي،
دعيني وشأني أيتها النعجة السمينة الجميلة، واتركيني أندب حظي العاثر. فأنا كما كنت تقولين عني دائما، نعجة هزيلة مريضة ومدعاة للشفقة. ولتهتمي الآن لشأنك وتكلمي الجزار الذي دفع ثمنا غاليا مقابل الحصول عليك. ما
أجل أحبتي، تمنت النعجة السمينة في تلك الحال أن تكون ضعيفة نحيلة كصاحبتها لكي تسلم من يد الجزار، وقد ندمت على استهزائها بصاحبتها. فقد يستهزئ البعض أحبتي بالآخر بصفات تكون أحيانا سببا لخلاصهم من الكثير من المشاكل والمصاعب. وقد علمت النعجة الضعيفة عسى أن تكره شيئا، في حين يكون ذلك الشيء سببا لخلاصها.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
سيارة
سميناها راشية،
لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة،
لما بتاخدنا مشوار
بتوصلنا بدقيقة.
الحلوين، بعد أن أعلنت المعلمة نتائج الامتحانات الفصلية، رأيت صديقتي مها حزينة تبكي. أسرعت إليها وسألتها: مها، لماذا تبكين؟ هل أذتك إحدى الطالبات؟ هل أنت مريضة لا سمح الله؟ فقالت: لا 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 يا نداء، ليس هذا هو السبب، بل السبب هو أن معدلي كان سيئاً، وأنا أخجل من أمي وأبي وأقربائي إذا علموا بأن معدلي كان سيئاً، وأنا نادمة جداً لأنني لم أدرس جيداً وأحب أن أكون من المتفوقات. فقلت لها:
عزيزتي مها، لماذا لا ندرس سوية؟ وإذا لم تفهمي درساً أشرحه لك. أنا أيضاً إذا لم أفهم شيء أطلب منك أن تشرحه لي. ففرحت كثيراً صديقتي مها بفكرتي، فاستأذنت أمها، وأنا أيضاً استأذنت أمي، فوافقتا على أن ندرس سوية يوماً في بيتهم ويوماً في بيتنا. حسناً يا أصدقائنا، سوف أخبركم بالنتيجة التي حصلت عليها صديقتي مها في الفصل التالي، لكن أرجو منكم الآن أن تستمعوا إلى فقرتكم المحببة، فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
ريح قوية، انظر يا أبي إلى الأشجار، انظر انظر كيف تتمايل يمنة ويسرى. أبي، لماذا تهب الريح؟ ما هو السبب؟
ولدي، بسبب حركة الهواء بين المناطق الحارة والبرد.
وهل للرياح فوائد يا أبي؟
أجل يا عزيزي، أجل يا أحمد، فوائد الريح عديدة. فهي تسوق السحب فتنزل الأمطار، والرياح تجفف الأرض المبتلة، ولولا الرياح لبقي الهواء ساكنا. وفي العصر الحديث في بعض الدول أصبحوا يستعملون الرياح لتشغيل مولدات كهربائية. وهل تعلم يا ولدي يا أحمد أن الرياح ذكرت في القرآن الكريم عدة مرات؟
لا أعلم يا أبي، كيف؟
نعم، ذكرت بلفظ الرياح مرات وبلفظ الريح مرات أخرى.
وهل هناك فرق بين الريح والرياح يا أبي؟
نعم يا ولدي، فالرياح هي التي تدفع الإنسان، وأما الريح فهي التي فيها عذاب وانتقام إلهي، كما جاء هذا المعنى في القرآن الكريم، وذلك في قوله ريح فيها عذاب أليم.
ما أنفع هذه المعلومة يا والدي العزيز. عندما أذهب غدا إلى المدرسة سأخبر أصدقائي بهذا الفرق بين الرياح والريح. شكرا لك يا أبي.
حلوين، أخبرتكم أن صديقتي مها كانت قد حصلت على معدل سيء، وحزنت وبكت كثيرا، فاقترحت عليها أن ندرس معا، وهكذا بدأنا ندرس معا يوميا أنا ومها وأختي سناء. هل تعرفون ماذا حصل؟ نعم يا أصدقائنا الحلوين، بعد امتحانات الفصل التالي أعلنت المعلمة نتائج الامتحانات، وعندما وصلت إلى اسمي مها تعجبت كثيرا وقالت لها: أذكر أن معدل الفصل السابق كان سيئا يا مها، كيف استطعت الحصول على هذا المعدل الجيد؟ ماذا فعلت؟ قولي لباقي الطالبات كي يتعلموا منك. فرحت مها كثيرا بالمعدل الذي حصلت عليه، وقالت: عفوا ست، لأني بدأت أدرس مع نداء وسناء، فتعاوننا جميعنا على فهم كل الدروس. فقالت المعلمة: صفقوا كلكم لمها، صفقوا صفقوا، لأنها أرادت أن تتعلم وتتفوق، ولنداء وسناء أيضا لأنهما ساعدتا مها في فهم الدرس، وأنا أريد من كل الشاطرات الذكيات أن يساعدن الأخريات كي تصبح معدلات جميع الطالبات جيدة. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ استمتعتم بفقرة البرنامج؟ نعم؟ الحمد لله، الحمد لله يا أصدقاء. نحن نتمنى أن تقضوا معنا دائما 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 وقتا ممتعا ومفيدا. أنا أركز على المفيد، إن شاء الله تستفيدون من فقرات هذا البرنامج. طيب يا أصدقاء، أنا ما هو رأيكم أن أعيد عليكم الحزورة مرة أخرى؟ ها؟ حسنا، حزورتنا هي: من هم الأربعة الذين لم تلدهم أنثى؟ فكروا جيدا وسوف أذكر الحل في نهاية البرنامج إن شاء الله. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بنور الزهراء حيدر. السلام عليكم نور الزهراء، وأهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الزهراء، ما معنى مساعدة الآخرين؟
مساعدة الآخرين يعني أكو ناس يطلبون مساعدة، أو امرأة كبيرة أو رجل كبير أو أخت صغيرة أو أي ناس يعني أخذ المساعدة منه بأي شيء، يعني أو نقود أو مساعدة بفد شغل يعني عمل يسوون.
طيب، هل صادف وساعدتي أحد؟
بلي، يعني أني طريق المدرسة ألا أشوف امرأة كبيرة يا رجل كبير يعني أساعده، لو عدا أشياء بيده حتى أساعده، يا أشوف فقير أساعده ويا النقود، يعني أقدر أسوي.
ما فائدة مساعدة الآخر؟
إحنا وسيلة حتى نساعدهم وتقضي حوائج الناس، تصير مودة ومحبة بين الناس، يعني إحنا إنما المؤمنون أخوة بالقرآن قارين، يعني إحنا أخوة، يعني ألا أني أساعد الآخرين وواحد يجي يساعدني حتى تقضي حوائجنا وتصير الحياة إلى سعادة.
أحسنتي. طيب نور الزهراء، أنت تحفظين قرآن أو تشتركين في فرقة الإنشاء؟
نعم بلي، 10 أجزاء حافظة
ما شاء الله. شكرا جزيلا نور الزهراء.
الحلوين، هكذا رأينا كم أن مساعدة الآخرين شيء جميل، ورأينا مها التي كانت تبكي بعد أن علمت بمعدلها في الفصل الأول، فرحت وضحكت بعد أن علمت بمعدلها في الفصل الثاني. أنتم أيضا يا أصدقاء اعلموا أنكم عندما تساعدون أحدا تسعدونه، إذن فكروا كيف تساعدون الآخرين وافعلوا ذلك دائما. هل اشتقتم يا أصدقاء إلى صديقة البرنامج نرمين وجدتها العزيزة؟ حسنا يا أصدقائنا، هيا بنا إلى نرمين وجدتها الحنونة وفقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
كيف حالك يا جدتي اليوم؟
الحمد لله يا عزيزتي. قولي لي، ما هي أخبار المدرسة اليوم؟
المدرسة رائعة يا جدتي.
نعم.
لأنني كل يوم أتعلم المعلومات الجديدة.
بارك الله بك يا حبيبتي، وحاولي أن تكسبي المهارات المنوعة فيها.
نعم وكذلك.
وما رأيك أن نذهب إلى دنيا الحروف يا ابنتي؟
هذا جميل ورائع. إذن إلى دولاب الحروف.
هيا هيا ابدأي بتحريك الدولاب.
حسنا. أي حرف سقط من الكرة يا جدتي؟
إنه الحرف السادس والعشرون من أحرف اللغة العربية، ويقال إنه أيضا حرف تنبيه، ويوجد في كلمة الهواء.
واو يا جدتي، لقد عرفت حرف اليوم، إنه حرف الهاء، أليس كذلك؟
أحسنت يا نرمين، صحيح إنه حرف الهاء.
وحرف الهاء يوجد في كلمات مثل الهدهد، هديل، هلال، همام، هدوء، هاتف، هارون، هدى، واسم دولة كبيرة في آسيا وهي الهند.
أحسنت، أنت رائعة يا نرمين بهذه الكلمات التي ذكرتيها.
شكرا لك يا جدتي، والفضل يعود لمعلوماتك الرائعة التي تقدمينها.
شكرا لك يا حبيبتي، وسنبدأ بالمعلومة اليوم بحرف الهاء.
وعن أي شخصية ستتحدثين لنا يا جدتي؟
إنه نبي من أنبياء الله، وقد أرسل إلى قوم بني إسرائيل.
نبي بحرف الهاء وأرسل إلى بني إسرائيل؟
نعم. إنه هارون بن عمران، هو نبي من أنبياء الله الذين يؤمن بهم أتباع العقائد اليهودية والمسيحية والإسلامية. وعاش النبي هارون مع أخيه النبي موسى في مصر في عصر الفراعنة.
ولماذا كان يعيش مع النبي موسى عليه السلام؟
لأنه كان أخا النبي موسى عليه السلام، ورفيقه في دعوة فرعون إلى الإيمان بالله تعالى، وكان فصيحا ومتحدثا. وجاء هذا الأمر في القرآن الكريم، حيث أمر الله تعالى النبي موسى عليه السلام أن يصطحب هارون معه عندما يذهب لدعوة فرعون.
وماذا بعد يا جدتي عن النبي هارون؟
نعم، استخلفه موسى على قومه عندما ذهب للقاء الله فوق جبل الطور، لكن قومه عصوا هارون عليه السلام.
عصوا هارون؟
نعم نعم يا حبيبتي، فدعاهم النبي هارون عليه السلام إلى الرجوع لعبادة الله بدلا من البقرة التي أصروا على عبادتها، ولكنهم استكبروا.
جميل، شكرا لك يا جدتي لهذه المعلومات.
أهلا أهلا بك يا نرمين الطيوبة.
أصدقائي الحلوين، وصلتم إلى حل الحجورة كلكم؟ حسنا أحسنتم. أصدقائي، سأعيد الحجورة ثانية ثم أقول لكم الحل. الحجورة: من هم الأربعة الذين لم تلدهم أنثى؟ الحل يا أصدقاء هو الحل هو حسنا، لا تستعجلوا، اصبروا قليلا، ما بكم، لا تكونوا عجولين يا أصدقاء، سأقول لكم الحل. الحل هو حسنا، الحل هو آدم وحواء سلام الله عليهما، وناقة النبي صالح عليه السلام، وكبش النبي إبراهيم عليه السلام أيضا. أحسنتم يا عزائي، أعرف اليوم حجرتنا كانت صعبة بعض الشيء، لكن الحمد لله أضفتم إلى معلوماتكم يا أصدقائي، وعرفتم السؤال والإجابة. حسنا، يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
في الحلقتين الماضيتين تطرقنا إلى معنى عنوان كتاب سماحة الإمام الخامنئي إنسان بعمر 250 سنة. يقول الإمام الخامنئي إن حياة الأئمة من عام 11 للهجرة، أي بداية إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وحتى عام 260 للهجرة القمرية، أي بداية الغيبة الصغرى للإمام المهدي المنتظر، تعد هذه الفترة 250 سنة. ومن هذا المنطلق نقول إن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كان سلوكهم، وخلافا لما يتصور البعض بأنه في الظاهر مختلف إمام عن إمام آخر، كان سلوكهم كله منطلقا من إنسان عمر 250 سنة، كأن الأئمة كلهم كانوا إنسانا استمر من عام 11 إلى عام 260. تعالوا معا نتطرق إلى باقي صفحات المقدمة في هذا الكتاب. عندما شعر الأئمة عليهم السلام أن الإسلام صار غريبا وأن المجتمع الإسلامي لم يتشكل، وضعوا عدة أهداف أساسية لهم، أحدها تبيين الإسلام بالصورة الصحيحة. فالإسلام بنظر أولئك الذين كانوا على رأس السلطة طيلة هذه السنوات المتمادية هو أمر يعارض مطامعهم. فإسلام النبي وإسلام القرآن وإسلام معركة بدر وحنين، والإسلام الذي يعارض الأرستقراطية والتمييز الطبقي، والإسلام الذي ينصر المستضعفين ويقمع المستكبرين، لا يمكن أن يكون في مصلحة أولئك الذين يريدون أن يرتدوا اللباس الموسوي بالحقيقة الفرعونية، واللباس الإبراهيمي بالحقيقة النمرودية، فكانوا مضطرين لتحريف الإسلام. ولما لم يكن بالإمكان إبعاد الإسلام دفعة واحدة عن قلوب الناس وأذهانهم، لأن الناس كانوا مؤمنين به، اضطروا إلى أن يبدلوا الإسلام من حيث الروح والماهية وأن يفرغوه من محتواه. ففي النظام البائد أي نظام الشاه لم يكن هناك مخالفة للمظاهر الإسلامية، ولكن الأمر لم يكن كذلك فيما يتعلق بمضمون الإسلام وروحه وجهاد الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلاميين وبيان الحقائق الإسلامية، فلم يعارض المظاهر الإسلامية التي لا تضر مصالحهم. ومثل هذه الحالة كانت حاصلة في زمن الخلافة الأموية والعباسية. لهذا ومن أجل أن يفرغوا الإسلام من روحه وحقيقته، استأجروا مجموعة من المرتزقة من أصحاب القلم واللسان ليختلقوا الأحاديث، وكانوا يغدقون عليهم الأموال من أجل أن يخترعوا لهم منقبة أو يكتبوا لهم كتابة. يقال إنه عندما هلك سليمان بن عبد الملك قد شهدت كتب فلان العالم الكبير والذي لا أذكر اسمه الآن، قد وضعت على ظهور الإبل والحيوانات وأخرجت من خزانة سليمان بن عبد الملك، أي أن هذا الكاتب والمحدث الكبير وهذا العالم المشهور الذي يذكر اسمه في كل هذه الكتب الإسلامية كان يؤلف لسليمان بن عبد الملك. فهل تتوقعون من كتاب يؤلف لسليمان بن عبد الملك أن يذكر فيه ما لا يرضي سليمان بن عبد الملك؟ فسليمان بن عبد الملك الذي يظلم ويشرب الخمر ويصالح الكفار ويقمع المسلمين ويميز بين الناس ويضيق على الفقراء وينهب أموال الناس، أي إسلام سيعجبه؟ لقد كان هذا هو المرض الكبير للمجتمع الإسلامي طيلة القرون الأولى، وقد شاهد الأئمة عليهم السلام هذه الأمور وشعروا أن تراث النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، أي الأحكام الإسلامية التي ينبغي أن تبقى على مر التاريخ وتهدي البشرية في كل عصوره، أضحى عرضة للتحريف. وكان من أهداف الأئمة الأساسية التبيين الصحيح للإسلام والتفسير الحقيقي للقرآن وكشف تلك التحريفات والمحرفين. انظروا في كلمات الأئمة عليهم السلام، سترون أن ما ذكر في العديد من الموارد ناظر إلى تلك الأمور التي ذكرت باسم الإسلام من قبل العلماء والفقهاء والمحدثين التابعين للأجهزة الحاكمة والعاملة لدى بلاط السلاطين من أجل ردها وبيان حقائقها. لقد كان هذا من الأهداف الأساس والكبرى للأئمة، وهو عبارة عن تبيين الأحكام الإسلامية. إن نفس هذا العمل له بعد سياسي، أي أننا عندما نعلم أن التحريف يحصل من قبل أجهزة السلطة والخلافة وأن أصحاب القلم المأجورين والذين يظهرون بصورة العلماء يحرفون الأمور من أجل السلاطين والحكام، فمن الطبيعي أن كل من ينهض بوجه هذه التحريفات يكون في الواقع قد قام بعمل يعارض سياسة أولئك الحكام والسلاطين. في يومنا هذا وفي بعض الدول الإسلامية نجد أصحاب القلم والكتاب والعلماء المستأجرين من قبل تلك الأجهزة يؤلفون كتبا من أجل بث الفرقة بين المسلمين أو من أجل تشويه صورة إخوانهم المسلمين. فلو ظهر في تلك البلاد كاتب حر وألف كتابا حول الوحدة الإسلامية والأخوة بين الجماعات الإسلامية، فإن مثل هذا العمل سيكون في الواقع عملا سياسيا ومخالفا للأجهزة الحاكمة. لقد كان بيان تلك الأحكام الإسلامية من جملة الأعمال والأنشطة الأساسي للأئمة، ولا يعني هذا أن الأحكام الإسلامية لم تكن تعلن في تلك الأيام وداخل المجتمع الإسلامي. كيف لا؟ وفي كل زاوية من العالم الإسلامي كان هناك من يقرأ القرآن وينقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هناك بعض المحدثين الذين حفظوا آلاف الأحاديث، ولم يكن الأمر مختصا بمكة والمدينة والكوفة وبغداد وأمثالها، بل كان شائعا في جميع أقطار العالم الإسلامي. انظروا إلى التاريخ، هناك في خراسان ذلك العالم الشاب الذي يدون عدة آلاف من الأحاديث، وفي طبرستان ذاك العالم الكبير الذي ينقل عدة آلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة. لقد كان الحديث موجودا وكانت تبين الأحكام الإسلامية، ولكن ما لم يكن يبين هو التفسير والتبيين الصحيح للإسلام في جميع المجالات وفي كل ما يتعلق بأمور المجتمع الإسلامي. وهذا ما أراد الأئمة عليهم السلام أن ينهضوا به. لقد كان هذا العمل من الأعمال المهمة للأئمة عليهم السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هواه.